إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، فإن المسلم في وقت الشدة والبلاء وعند غياب الأمن والأمان وعند الضيق والبروق يبحث بجد واجتهاد عن أمر يخرجه من هذه الأزمة ومن تلك المضايق، ألا وإن من أعظم العبادات التي هي سبب لصلاح الأحوال وتفريج الكربات لهو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. فإن هذه العبادة العظيمة فيها البركة العظيمة والأثر البالغ في تفريج الكربات وصلاح الأحوال، وقد حثنا الله عز وجل على هذه العبادة في كتابه الكريم، وكذا نبيه عليه الصلاة والسلام في غير ما آية وفي غير ما حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم وأشرف وأفضل صيغ الاستغفار لهو ما يسمى بسيد الاستغفار، فهذا الاسم العظيم الذي احتوى على المعاني العظيمة بالألفاظ اليسيرة من أفضل وأعظم وأشرف صيغ الاستغفار، ولذلك سمي بسيد الاستغفار. فقد جاء عند الإمام البخاري من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار. وجاء من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على سيد الاستغفار. وهذا فيه التشويق والترغيب إلى هذا الفكر العظيم، ألا أدلك على سيد، على أفضل وأشرف صيغة الاستغفار وأفضل أنواع الاستغفار الذي هو في هذا الحديث العظيم. وجاء عند النسائي وغيره من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مبلغا للأمة: تعلموا سيد الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم يحث الأمة، رجالها ونساؤها، كبيرها وصغيرها، على تعلم هذا الحديث وعلى تعلم هذا الذكر المبارك الذي ينبغي أن نتعلمه وأن نعلمه أهلنا ونعلمه أولادنا. قال عليه الصلاة والسلام: سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لعن عشر المسلمين، حديث عظيم لمن تأمل معانيه. وهكذا يقول العلامة ابن رجب عليه رحمة الله: إذا طلب العبد ربه سبحانه وتعالى بهذه الطريقة، أولا يعترف ويثني على الله سبحانه وتعالى، ويعترف بذنبه، ويعترف أنه لا يغفر الذنوب إلا الله. قال: فجدير به أن يغفر له، جدير بمن سلك هذا المسلك أن يغفر الله له. ونظير هذا الحديث ما جاء بالصحيح لما سأل الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعوه في صلاته، فقال له: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فمن سلك هذه الطريقة غفر الله له ذنبه، فهو سيد الاستغفار وأفضل وأجرب أنواع الاستغفار، لأنه جمع معاني التوبة. فكان جديرا أن يطلق عليه سيد الاستغفار. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. فأثنى على الله سبحانه وتعالى وتوسل إلى الله عز وجل بإخوانه بالربوبية، وأنه سبحانه وتعالى الخالق المالك الرازق المدبر لأمور العبد جميعها. اللهم أنت ربي، تشهد وتقر وتعترف أن الله عز وجل له الربوبية، وهو المتفرد بالخلق والملك والتدبير. فهذا من أول ما توسل التوسلات في هذا الحديث وفي هذا الذكر العظيم. ثم قال: لا إله إلا أنت، لأن توحيد الربوبية وإفراد الله بربوبيته يستلزم توحيد الألوهية. فقال: لا إله إلا أنت، أي يا رب لا يستحق العبادة إلا أنت يا رب. الله عز وجل هو الذي يستحق أن نعبده وحده لا شريك له. لا يجوز لك أيها المسلم أن تعبد غير الله، ولا أن تدعو غير الله، ولا أن تنذر لغير الله، ولا أن تسبح لغير الله عز وجل. العبودية حق محق لله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله تفضلا وكرما منه لا أحد يوجب على الله. قال: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا الحق العظيم تعترف به أن الألوهية لله سبحانه وتعالى، والعبودية لله لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح. فابتدأ وقدر هذا الذكر بهذا الثناء على الله عز وجل، بهذا الثناء على الله عز وجل، الثناء على الله بإفراده بالربوبية والألوهية والاعتراف بذلك والإقرار بذلك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. فتعترف أن الله عز وجل هو الذي خلقك، وهو الذي أوجدك من العدم بعد أن لم تكن شيئا، تفتخر بهذا الأمر العظيم. قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. خلقك الله أيها المسلم في أحسن تقويم، فاعرف قدر هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك وأقر واعترف بذلك. قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. نعم معاشر المسلمين، الإقرار والاعتراف أن الله هو الذي خلقنا وأوجدنا من العدم من التوسلات العظيمة ومن الأمور العظيمة في هذا الذكر العظيم. خلقتني وأنا عبدك، أنا عبدك يا رب شرعا وكونا، كونا تفعل بما تشاء وتصرفني كيفما تشاء، إن شئت أمرتني وإن شئت عافيتني، إن شئت أغنيتني وإن شئت أفقرتني، إن شئت هديتني وإن شئت أضللتني. فهذا لله سبحانه وتعالى، أنت عبد لله عز وجل وأنا عبدك، تعترف بأن الله عز وجل هو خالقك وأنت عبد لله سبحانه وتعالى، وأيضا أنك عبد لله شرعا، شرعا تتعبد لله عز وجل بما أمرك الله به من فعل الأوامر واجتناب النواهي تعبدا لله عز وجل. فأنت تعترف أنك عبد لله سبحانه وتعالى، مطيع لله سبحانه وتعالى، ممتثل لأوامره، مجتنبا لنواهيه. خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأنا على عهدك يا رب ووعدك ما استطعت، أنا مستمر على طاعتك وعلى ابتغاء أوامرك واجتناب نواهيك ما استطعت، أي بحسب طاقتي وجهدي لا بحسب أن ذلك يستوفي حق الله سبحانه وتعالى. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. ومعنى الاستعادة الالتجاء والاعتصام بالله عز وجل من شر ما صنعت أيدينا من الذنوب والمعاصي، فإنها سبب كل بلاء وكل مهنة وكل ضيق، سواء على المجتمع أو على الفرد، فإن سبب ذلك شؤم شر الذنوب والمعاصي، كما قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال: أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. أعترف يا الله لك بنعمتك علي، والاعتراف هو أصل شكر النعمة، أن تعترف أن هذه النعم من الله عز وجل، اعترافا يوجب الخضوع والتذلل لله عز وجل. فشكر نعم الله عز وجل يكون بثلاثة أمور: بالاعتراف بها باطنا، وبالتحدث بها ظاهرا، واستعمالها في مرضاة الله سبحانه وتعالى. بهذا يكون شكر نعمة الله عز وجل لهذه الأمور الثلاثة: بالاعتراف بها باطنا، والتحدث بها ظاهرا، وهكذا استعمالها في مرضاة الله سبحانه وتعالى. فالعبد يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى لأنه يعترف أن ما به من نعمة من الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله وهو الذي أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، نعما دينية ونعما دنيوية. نعم الله سبحانه وتعالى علينا أيها الناس لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نعم معنى قوله أضوء لك بنعمتك علي، أي أعترف لهذه النعمة ولهذه النعم أنها منك يا رب. قال وأبوء لك بذنبي، وأبوء أي أعترف لك يا الله بذنبي. والاعتراف بالذنب هو جزء من التوبة، جزء من التوبة، وهو من هدي الأنبياء والمرسلين. هذا أبونا آدم عليه الصلاة والسلام يقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم صديق هذه الأمة الأكبر أبو بكر رضي الله عنه أنه يقول في الدعاء في ذلك الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فالاعتراف بالذنب من التوبة معاشر المسلمين. قال أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي. وهنا بيت القصيد وهو الطلب والسؤال، وما تقدمه من توسل واعتراف واستعاذة هو توسل بين يدي هذا الطلب العظيم. فاغفر لي أي ذنوبي وإني شرها في الدنيا والآخرة وعافني منها واسترها يا رب. قال فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا ثناء على الله عز وجل بعد هذا الطلب، ثناء على الله عز وجل لأنه المتفرد بمغفرة الذنوب، فلا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض على أن يغفروا لك ذنبا واحدا لا يغفروه، لأن الله عز وجل هو المتفرد بمغفرة الذنوب. أسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى كل خير وأستغفر الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، وبعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر العظيم الذي يعد أفضل وأشرف أنواع الاستغفار، ذكر ثوابه العظيم المتوكل على من قاله مخلصا من قلبه مصدقا بثوابه، فقال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح موقنا بها، أي بالصباح، من قالها حين يصبح موقنا بها أي بالصباح، فمات قبل أن يمسي دخل الجنة. ثواب عظيم من الله سبحانه وتعالى لمن ذكر هذا الذكر العظيم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها موقنا بها، بهذا القيد موقنا بها، حين يصبح موقنا بها، فمات قبل أن يمسي دخل الجنة. ومن قالها حين يمسي موقنا بها، موقنا بها، فمات قبل أن يصبح دخل الجنة. فضل عظيم. ولكن في قوله موقنا إشارة وتنوين إلى أهمية تدبر الأذكار وتفهم معانيها، وأن يعقل المسلم ما يقوله. قد يقول أذكارا لا يفقه معنى هذه الأذكار، لا يفقه معنى التهليل،
لا يبقى معنى التسبيح، لا يبقى معنى التحميد، لا يبقى معنى الحوقلة.
لا بد يا عبد الله أن تفقه وأن تقولها وأن تقولها وأنت عالم بها، موقن بمعناها، تتوسل بذلك إلى الله، فبذلك يكون عظيم نفع ذلك الذكر وعظيم أجره إنما يكون على قدر تذكرك، على قدر تذكرك بهذه الأذكار. هذا ذكر من أذكار الصباح والمساء، فيقال هذا الذكر على وجه الخصوص في الصباح والمساء، ولا بأس أن يقوله المسلم في أي وقت، وأن يتعلمه وأن يعلمه أهله ويعلمهم معاني هذه الأذكار العظيمة، الكلمات اليسيرة التي فيها هذا الفضل العظيم. قال دخل الجنة، دخل الجنة. قال بعض أهل العلم ليس المراد دخول الجنة فحسب، فإن هذا حاصل للمؤمن الموحد مآله إلى الجنة، بل قال بعض أهل العلم أنه من السابقين إلى دخول الجنة، أو أنه بفضل الله يدخل الجنة ابتداء دون عذاب. وهذا فضل عظيم أن يكون المسلم وأن ينال المسلم هذا الأجر العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا كلها، سرها وجلها وأولها وآخرها. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والفوز بالجنة والنجاة من النار. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على